بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج منه في باب محظورات الإحرام، وقد ذكر أنها تسعة. قال: الثالث لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل، و ألا يجد نعلين فليلبس خفين، ولا فدية عليه. المحظور الثالث من محظورات الإحرام لبس المخيط. ومعنى لبس المخيط عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هو كل ما دخله المخيط على حسب الأعضاء، أي كل ما خيط على حسب الأعضاء كالقمص وكذلك كالعباءات والسراويلات وكذلك الفانيلات وما شابه ذلك، فكل ما كان مفصلا على الأعضاء كان كل ما كان مخيطا مفصلا على الأعضاء فهذا هو المخيط المنهي عنه، وليس كل مخيط منهي عنه، وليس كل مخيط منهي عنه، بمعنى أن المخيط إذا لم يكن مخيطا على الأعضاء فإنه لا يحرم ولا يحظر على الحاج. مثال ذلك: لو أن محرما لبس ما نسميه نحن في اليمن تارة بالسباعية وتارة بالمعوز وغير ذلك، أي الإزار، الإزار الذي يكون ماذا؟ مفتوحا، لكن يكون عبارة عن قطعتين، يكون عبارة عن قطعتين، مخيط من الوسط، مخيط من الوسط، فمثل هذا لا بأس بلبسه، مثل هذا لا بأس بلبسه. كذلك السبتة أو ما يسمى بالحزام أو ما شابه ذلك الذي يلبس لأجل شد الإزار، لأجل شد الإزار، كذلك فيه مخيط، فيه مخيط ولكنه لا يحرم. لماذا؟ لأنه لم يفصل على حسب الأعضاء. لذا نبه جماعة من المحققين على أن الأولى في مثل هذا أن يعبر بالتعبير الشرعي، أي في تحريم ما يحرم على المحرم. لماذا؟ لأن هذه العبارة أي لبس المخيط عبارة موهمة، أولا لم يأتي بها كتاب ولا سنة، ويقال إن أول من نطق بها الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين من أئمة الكوفة رحمه الله وغفر له. وهذه العبارة وقع بسببها ما وقع من الإشكال، لأن بعض الفقهاء بل بعض يعني بعض الناس ظن أن كل مخيط لا يجوز لبسه على لا يجوز لبسه للمحرم على أي حالة كان، وهذا خطأ، هذا مفهوم خاطئ، بل الصواب المراد بالمخيط المنهي عنه ما كان مخيطا مفصلا على حسب الأعضاء، على حسب الأعضاء، هذا أمر. ولو أن إنسانا لبس مخيطا ولكنه لم يلبسه اللبس المعتاد، مثال ذلك يعني لو أن إنسان لبس جاء في وقت الحج أو وهو محرم مثلا كان عنده إزار ورداء فوقع على إزاره وردائه نجاسة، وقع على إزاره وردائه نجاسة وما عنده إلا القمص، فماذا يصنع؟ قال العلماء: لا بأس أن يأتزر بالقميص، أن يأتزر بالقميص أي يجعل القميص ماذا؟ إزارا. فمثل هذه الحالة قالوا يجوز لبس ماذا؟ هذا القميص، لأنه لبس على غير ما فصل عليه ولأجله. فلأجل هذا كما سمعتم قال العلماء رحمهم الله تعالى أن المنهي عنه هو ما فصل مما اعتاده الناس، مما اعتاد الناس لبسه. ولو أن ثوبا فيه مخيط ولكنه كما سمعتم لم يخيط ولم يفصل على الأعضاء، فإن هذا يجوز لبسه كما تقدم. وتحريم لبس المخيط على الهيئة المذكورة دل عليه السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس، حينما جاء رجل فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص، والقمص معروفة. فلأجل هذا قاس العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا: كل مخيط فصل وخيط على حسب الأعضاء فإنه يلحق بالقمص، وما لم يكن كذلك فإنه لا يلحق بها. فمثلا هل للإنسان أن يلبس مثلا ما نسميه اليوم الكوت، ما يسمى اليوم كذلك الجبة، وما كان على شاكلته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها مفصلة على الأعضاء، فإنها إن كانت كذلك تلحق بالقمص. قال رحمه الله تعالى: الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل. أي إذا لم يجد إنسان إزارا وما عنده إلا سراويل فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا بأس لو أن يلبس السراويل ولا فدية عليه. ما الدليل على هذا؟ ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما نهى عن لبس السراويلات، قال: إلا إذا لم يجد أحد الإزار فليلبس السراويلات. ومن باب الفائدة قال بعض أهل العلم: لفظة السراويلات مفرد، تطلق على المفرد وتطلق على ماذا؟ على الجمع. قال: إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين. كذلك من لم يجد نعلين وما عنده إلا خفان فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: يلبس الخفين. وهل يجب عليه أن يقطع الخفين من أعلاها حتى تكون أسفل من الكعبين؟ في المسألة خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. الخلاف سببه ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في بيان ما لا يلبسه المحرم فيه قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. الشاهد منه أن حديث ابن عباس ظاهره يخالف حديث ابن عمر، لذا كان للعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولان: الأول أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه حديث مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، أي حديث ابن عمر مقيد في قوله: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. وحديث ابن عباس قالوا مطلق: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، قالوا فيحمل المطلق على المقيد. وقال آخرون: بل من لم يجد الخفين فله أن يلبس، من لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين ولا يقطعهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم عرفة، بخلاف حديث ابن عمر فإنه كان في المدينة، بخلاف حديث ابن عمر فإنه كان في المدينة، فحديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا فيكون ناسخا لحديث ابن عمر، هذا أمر. قالوا: والأمر الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في مجمع عظيم وكبير لم يشهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدل على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الجامع الذي ذكر بعضهم أنه وصل إلى أكثر من 100,000 خطاب مطلق، فيجب أن يبقى على إطلاقه، إذ ليس كل من حضر خطابه في عرفة حضر خطابه في المدينة حتى يقال بأن المطلق يحمل على المقيد. والأمر الثالث قالوا بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما جهته غير جهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا اختلفت جهة المطلق عن جهة المقيد فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وهو الأظهر، أي حديث العمل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو الأظهر لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن في قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، هذا ينزل منزلة الحاجة. كذلك من لم يجد إزارا لبس السراويل، كذلك هذا ينزل منزلة الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد، بمعنى أن من وجد الإزار فلا يعدل إلى غيره، ومن وجد النعلين فلا يعدل إلى غيره. والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، تغطية الرأس والأذنان منه، أي من الرأس. وتغطية الرأس دليل كونه محظورا من محظورات الإحرام، أولا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، أو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، في قصة الرجل الذي وقصته راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ها تعليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا تعليل للحكم، هذا تعليل للحكم. قال علماء رحمهم الله تعالى: والحكم إذا كان معللا فإن العلة إذا وجدت وجد معها الحكم، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وهذا النوع من التعليل هو أقوى أو من أقوى أنواع التعليلات، لأنه تعليل منصوص عليه. قالوا: فدل على أن المحرم لا يخمر رأسه، فدل على أن المحرم لا يخمر رأسه. وكما مر كذلك معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم، القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا القلانص. فالقلانص هي نوع من الأغطية للرأس التي تكون متصلة بالثوب كلباس أهل المغرب اليوم، وكذلك العمائم معروفة، كذلك العمائم معروفة. فدل على أن الرأس لا يغطى، دل على أن الرأس لا يغطى. وهذا كذلك محل إجماع، هذا كذلك محل إجماع من العلماء، فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجب على المحرم ألا يغطي رأسه بملاصق، قصد به تغطية الرأس. وتغطية الرأس كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها أحوال، تغطية الرأس كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها أحوال. الحالة الأولى أن يغطي الإنسان رأسه بملاصق، أن يغطي الإنسان رأسه بملاصق من عمائم، من قلانص، من كذلك قلنسوة أو قترة أو غير ذلك مما يغطي بها الرجل رأسه، فإن هذا منهي عنه، وهو من محظورات الإحرام، وهو من محظورات الإحرام، وهو كذلك خاص بالرجال. طيب، الأمر الثاني أو الحالة الثانية، الحالة الثانية لو أن إنسانا حمل، لو أن إنسان حمل على رأسه متاعه، لو أن إنسانا حمل على رأسه متاعه، معلوم أنه إذا حمل على رأسه المتاع سيكون غطى رأسه بماذا؟ بملاصق، هكذا أم لا؟ إنسان عنده متاع ما استطاع أن يحمله إلا على رأسه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ قال علماء رحمهم الله تعالى: هذا لا يخلو كذلك من ماذا؟ من حالتين أو من صورتين. الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن يحملها بقصد حمل المتاع، أن يحمل ذلك المتاع بقصد حمل ذلك المتاع، فإذا كان كذلك فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه ولا يكون فعل محظورا. الحالة الثانية أن يحمل ذلك المتاع بقصد تغطية الرأس، بقصد تغطية الرأس لا بقصد حمل المتاع، يعني يستطيع أن يحمل المتاع مثلا على كتفه فيقول سأغطي رأسي بماذا؟ بهذا المحمول. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فإذا كان بهذا القصد فإنه يكون فعل محظورا من محظورات الإحرام، فعل محظورا من محظورات الإحرام. الحالة الثالثة وهي إذا غطى رأسه بغير ملاصق، بغير ملاصق، مثل ماذا؟ قالوا مثل الشمسية أي المظلة، أو غطاء السيارة يعني سقف السيارة، أو استظل بخيمة أو بنحوها، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لأنه أولا ليس بملاصق، قالوا فليس هو عمامة ولا في معنى العمائم. والأمر الثاني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، أو رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمار، وأسامة ابن زيد وبلال أحدهما ماسك خطام راحلته، والآخر يغطي عليه بردائه، والآخر يغطي عليه بماذا؟ بردائه، يضلل عليه بماذا؟ بردائه. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على جواز أن يفعل الإنسان هذا الفعل، أن يغطي أو يستر له بساتر، بمظلة، بخيمة أو ما شابه ذلك، ولا تكون ذلك ولا يكون ذلك من محظورات ولا يكون ذلك من محظورات الإحرام. وقوله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى تغطية الرأس والأذنان منه، أي أن الأذنان من الرأس، فتأخذ حكمها، أي فتأخذ حكم الرأس، تأخذ حكم الرأس. بقي هل الوجه كذلك داخل في هذا النهي وهذا الحظر أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى ذلك، إلى أن الوجه داخل كذلك في الحظر، داخل كذلك في الحظر، مستدلين بما جاء في رواية مسلم في أمر المحرم الذي وقصته دابته، ومعنى وقصته أي رمت به فدقت عنقه، ومعنى كما سمعتم جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، لا تخمر رأسه ولا وجهه. فاستدل العلماء أو بعض العلماء على أن تغطية الوجه كذلك من محظورات الإحرام، وذهب آخرون وهو قول الأكثرين أن تغطية الوجه لا بأس بها وليست من محظورات الإحرام لعدم الدليل على أنها من محظورات الإحرام، ولأنها ليست هي الرأس ولا كذلك في معناه. وما جاء في رواية مسلم قالوا هذه رواية قد حكم عليها العلماء بالشذوذ بأنها زيادة شادة، فإن الشيخين رويا هذا الحديث ولم يذكرا اتفقا على عدم ذكر هذه الزيادة أي تخمير الوجه، اتفقا على ماذا؟ على رواية النهي عن تخمير الرأس، ولم يذكرا تخمير الوجه، إنما ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في رواية، أي مسلم شارك البخاري في عدم الذكر وانفرد عن البخاري بهذه الرواية، وهي رواية شاذة حكم عليها الحفاظ بالشذوذ. وإذا كان كذلك فإن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام. فلو أن إنسان مثلا أراد أن ينام فأراد أن يضع على وجهه منديلا أو ما شابه ذلك وهو محرم، هل نقول له لا يجوز هذا من محظورات الإحرام؟ الجواب لا، لا بأس بذلك. لماذا؟ لعدم ثبوت هذه الرواية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.